الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تقسيمات الحمل، وكنا قد ذكرنا بالأمس أن الشيخ رحمه الله طرح أسئلة ثلاثة، ثم بدأ بذكر تقسيمات متعددة للحمل، يتكفل كل تقسيم من هذه التقسيمات الجواب عن سؤال من هذه الأسئلة. وكان التقسيم الأول الذي ذكره هو تقسيم الحمل إلى طبعي ووضعي، وهذا التقسيم قد تكفل الإجابة عن السؤال الأول، ووصل بنا الكلام إلى تقسيمه الحمل إلى ذات أولي وشائع صناعي. قبل أن أشرع في بيان ما ذكره الشيخ في تقسيم الحمل إلى ذات أولي وشائع صناعي، لا بأس أن نذكر وننبه أنه تقدم معنا مصطلح ماذا؟ الحمل الشائع والحمل الأولي، ولكن أردنا بالحمل الشائع والحمل الأولي فيما تقدم ما يكونان صفة للموضوع في القضية، يعني الموضوع في القضية تارة يكون، أو يعني أن المفهوم تارة يؤخذ موضوعا في القضية بالحمل الأول وأخرى بالحمل الشائع. وذكرنا هنا أن المفهوم تارة ينظر إليه بالنظر الاستقلالي ويكون هو مصب الحكم، فهنا يكون ماذا؟ المفهوم بالحمل الأول موضوعا في القضية، وأخرى ينظر إليه بالنظر الآلي ويكون مجرد قنطرة لتسرية الحكم إلى الأفراد والمصاديق، وهنا يكون المفهوم مأخوذا بالحمل الشائع موضوعا في القضية. فالحمل الأولي والحمل الشائع هناك فيما تقدم وصفان للموضوع، ومثلنا لذلك، قلنا عندما نقول الجزئي لا يقبل الانطباع، عفوا، عندما نقول بل الجزئي لا يقبل الانطباق على كثيرين في الخارج، فيا اخوان مصب الحكم هنا هل هو مفهوم الجزئي ام افراد ومصادق الجزئي؟ مفهوم الجزئي يقبل الانطباق على كثيرين، مفهوم الجزئي يقبل الانطباق على كثيرين، لأنه يقبل الانطباق على زيد وعمر وبكر، وعلى مفهوم زيد ومفهوم عمر ومفهوم بكر ومفهوم خالد. فإذن الذي هو مصب الحكم في قولنا الجزئي لا يقبل الانطباق على كثيرين هو ماذا؟ هو أفراد ومصادق الجزئي. ما هي أفراد ومصادق الجزئي؟ مفهوم زيد، مفهوم عمر، مفهوم بكر، مفهوم خالد، مفهوم هذا الكتاب، مفهوم هذا القلم. هذه المفاهيم هي أفراد ومصادق لمفهوم الجزئي، ومفهوم الجزئي إنما جعل آلة وقنطرة لتسرية الحكم إلى هذه الأفراد والمصادق. وإلا فنفس مفهوم الجزئي ليس جزئيا بل هو كلي، لأنه يقبل الانطباق على كثيرين. قلنا نعم في بعض الأحيان، يا أخوة عم برجع أذكر بنكات تقدمت، قلنا في بعض الأحيان الحكم يشمل نفس المفهوم، بس من جهة أن المفهوم شامل لنفسه وهو من مصادق نفسه، كما في قولنا الكلي يقبل الانطباق على كثيرين خارجا، أو ما يقبل الانطباق على كثيرين خارجا. فحتى فيما لو كان الكلي الذي هو موضوعا للحكم في هذه القضية هو الكلي بالحمل الشائع، فإن الكلي من مصادق نفسه، يعني مفهوم الكلي من المفاهيم الكلية والتي تشمل نفسها. ذكرت فيما سبق وبيّنت أن المفهوم قد يشمل نفسه وقد لا يشمل نفسه، ولكن المدار في تحديد أن العنوان المأخوذ في القضية موضوعان، هل هو موضوع بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع؟ المدار مو على أن الحكم يشمل نفس المفهوم أم لا يشمله، المدار أن المفهوم لوحظ باللحاظ الاستقلالي أو اللحاظ الآلي، لأن المفهوم قد يكون ملحوظا باللحاظ الآلي ويشمله الحكم. ليش؟ لأنه من مصادق نفسه. هذا تقدم، لا أريد أن أعيد. المهم أننا نريد أن نقول أنه البحث هنا ليس عن الحمل الشائع والحمل الأول اللذان هما وصفان للموضوع، بل كلامنا في الحمل الشائع والحمل الأول اللذين هما ماذا؟ وصفان للنسبة ولنفس الحمل، النسبة الحملية الموجودة في القضية. قال: اعلم أن معنى الحمل هو الاتحاد بين الشيئين، لأن معناه أن هذا ذاك. فإذا الركن الأول من أركان الحمل أيها الإخوة، الركن الأول من أركان الحمل ما هو؟ اتحاد بين الشيئين. كل قضية حملية إيجابية أو سلبية مردها إلى هذا ذاك وهذا ليس ذاك. زيد مريض يعني هذا ذاك، زيد ليس مريض يعني هذا ليس ذاك، العالم حادث يعني هذا ذاك. نشير بهذا إلى الموضوع وبذاك إلى المحمول. فإذا الحمل مرده إلى الحكم بالاتحاد بين الشيئين أو بسلب الاتحاد ونفي الاتحاد بينهما، سواء كان يعني قضية موجبة أو سلبي. الذي يهمنا أن الحمل أحد ركناه هو الاتحاد بين الشيئين. خوش. كما يتطلب، وهذا المعنى الحكم بأن هذا ذاك، كما يتطلب الاتحاد بين الشيئين الذي هو الركن الأول من أركان الحمل، يستدعي المغايرة بينهما، لأن الاتحاد فرع الاثنينية. الشيء الواحد لا معنى لأن نحكم بالاتحاد بين الشيء ونفسه، الاتحاد فرع الاثنينية والمغايرة، فلا بد من ماذا؟ فلا بد من تغاير بين الشيئين حتى يصح الحكم بالاتحاد بينهما، ليكونا حسب الفرض شيئان، وإلا لكانا في الواقع شيئا واحدا ولما أمكن الحمل. ولولاها لم يكن إلا شيء واحد لا شيئان، وبالتالي لا يمكن الحمل. وعليه فلا بد في الحمل من الاتحاد من جهة والتغاير من جهة، لأن الاتحاد الكلي من جميع الجهات مرده إلى أنه يوجد شيء واحد لا شيئان، وبالتالي لا يمكن الحمل. والتغاير الكلي من جميع الجهات مرده إلى أن هذين الشيئين متباينين بتمام ذاتيهما، فلا يمكن الحمل بينهما. حجر وشجر ما يمكن الحمل بينهما، فإن الحجر والشجر متباينان بتمام ذاتيهما. فإذا لابد من الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى كيما يصح الحمل، ولذا لا يصح الحمل بين المتباينان، إذ لا يوجد أي جهة اتحاد بينهما، متباينان يعني متغايران بتمام ذاتيهما. ولا يصح حمل الشيء على نفسه، إذ الشيء لا يغاير نفسه. ثم إن هذا الاتحاد إما أن يكون في المفهوم، فالمغايرة لابد أن تكون اعتبارية، ويقصد بالحمل حينئذ أن مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهيته. وهذا ما ذكرته لكم فيما سبق، أنه هذا تسامح من المناطق في التعبير، المفهوم شيء والماهية شيء آخر. فالقال بأن الاتحاد في الحمل الذات الأولي اتحاد مفهومي، وأن التغاير اعتباري وهو التغاير بالإجمال والتفصيل، هذا كلام لا يخلو من مسامحة ولا بد من التنبيه عليها يا أخوان. أما الاتحاد المفهومي فإنه لا يمكن بين أي مفهومين من المفاهيم، لأن المفاهيم بما لها من وجود في الذهن وجودات متباينة بتمام ذواتها لا يحمل شيء منها على الآخر. وأما القول بأن التغاير بالإجمال والتفصيل تغاير اعتباري فليس بصحيح، لأن مفهوم إنسان الحاصل في الذهن غير مفهوم حيوان ناطق الحاصل في الذهن، فالتغاير بينهما تغاير حقيقي، هما شيئان متغايران حقيقتان لا اعتبارا. مو مثل والله زيد وأستاذ، التغاير بين زيد والأستاذ تغاير اعتباري، الموجود في الخارج شيء واحد وهو هذه الذات، بلحاظٍ يقال لها زيد وبلحاظ آخر يقال لها أستاذ. ليس الأمر كذلك، التغاير بالإجمال والتفصيل بين المفاهيم مرده إلى وجود مفهومين متغايرين حقيقتان في الذهن. وقلنا أن المفاهيم بما لها من وجود في الذهن وجودات متباينة بتمام ذواتها لا يحمل شيء منها على الآخر. لذلك الذي يكشف النقاب عن المراد الحقيقي قوله ماذا؟ هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهيته. يا أخوان، فإذا في الحمل الذاتي الأولي النسبة نسبة اتحادية، ولكن النسبة الاتحادية ليس موطنها عالم المفاهيم، المفاهيم لا يمكن أن تتحد ويحكم، موطن الاتحاد عالم الماهيات، عالم نفس الأمر والواقع. وهذه المفاهيم مفاهيم متغايرة حقيقة، مفهوم إنسان مفهوم ومفهوم حيوان ناطق مفهوم آخر مغاير حقيقة لمفهوم الإنسان، ولكن هذين المفهومان يحكيان ويكشفان عن ماهية واحدة، فالاتحاد موطنه وعالمه عالم الماهية بنفس الأمر الواقع. غاية ما في الأمر يختلف سنخ حكايتهما عن هذه الماهية، فمفهوم الإنسان يحكي عن هذه الماهية حكاية إجمالية، ومفهوم الحيوان الناطق يحكي عن هذه الماهية حكاية تفصيلية. قال: بعد أن يلحظا متغايرين بجهة من الجهات، مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن مفهوم الإنسان ومفهوم حيوان ناطق واحد، ليس واحدا، مفهومان متغايران، إلا أن التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل، مولانا التغاير بالإجمال والتفصيل تغاير حقيقي مرده إلى وجود مفهومان متباينان متغايران في الذهن، كيف يمكن الاتحاد بينهما؟ وهذا النوع من الحمل يسمى حملا ذاتيا أوليا، إما أن يكون الاتحاد في الوجود والمصداق والمغايرة بحسب المفهوم، ويرجع حينئذ الحمل حينئذ إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادقه، إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادقه، مثل الإنسان حيوانون. فإذا في الحمل الشائع الصناعي النسبة اتحادية، ولكن موطن الاتحاد هو عالم الوجود الخارجي عالم الأفراد، ومرد الحكم في القضية إلى ماذا؟ إلى أن الموضوع من أفراد ومصادق المحمول. ماشي؟ الإنسان حيوانون. مولانا قبل أن نرى أن الحمل ذاتي أولي أو شائع صناعي، الإنسان الذي موضوع للقضية هنا الإنسان بالحمل الشائع أو بالحمل الأولي، مفهوم الإنسان موضوع أو أفراد الإنسان موضوع؟
الإنسان
حيوان طبعا، أفراد الإنسان موضوع، نفس مفهوم الإنسان ليس حيوانا، صفة الحيوانية لا تثبت للمفاهيم، فالإنسان الذي هو موضوع في القضية هو الإنسان بالحمل الشائع، إلى بطرف الموضوع. بطرف القضية، القضية الحمل فيها حمل شائع صناعي. ليش؟ لأنك تحكم أن أفراد الإنسان ينطبق عليها مفهوم الحيوان، فموطن الاتحاد هو الأفراد، عالم الأفراد وعالم الوجود الخارجي، ليس موطن الاتحاد هو عالم نفس الأمر والواقع. طبعا فيما يرتبط، عفوا بس نرجع شوي للحمل الذات الأولي، فيما يرتبط بالحمل الذات الأولي، أنا ذكرت فيما سبق أن الذي أدى إلى الاشتباه وتصور أن الاتحاد في المفاهيم هو صعوبة التفكيك لدى الذهن بين المفهوم وبين الماهية التي يحكي عنها المفهوم. أما في الحمل الشائع الصناعي فالتفكيك بين المفهوم وأفراده الخارجية أمر ميسور وواضح لدى العاقل. خش. فإن مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان، ولكن كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان، كل ما صدق عليه الإنسان. فإذا الإنسان المأخوذ موضوعا في القضية هو الإنسان بالحمل الشائع الذي هو مرآة لأفراده ومصادقه. صدق عليه الحيوان، فإذا الحمل في القضية حمل شائع صناعي، لأنه ينطبق مفهوم المحمول على الموضوع. وهذا النوع من الحمل يسمى الحمل الشائع الصناعي أو الحمل المتعارف، لأنه هو الشائع في الاستعمال المتعارف في صناعة العلوم. ونحن ذكرنا بالأمس، ذكرنا أن الشائع لدى العقلاء والعرف هو كون الحمل بلحاظ ماذا؟ كون الحمل بلحاظ الاتحاد في عالم الوجود الخارجي، وعليه بنينا نقطة ماذا؟ نقطة الحمل الطبعي والحمل الوضعي. يعني هو مش عليه، يعني هو احد الركنين اللذين بنينا عليهما نقطة الفرق بين الحمل الطبعي والحمل الوضعي. واذا اتضح هذا البيان يظهر الجواب عن السؤال الثاني ايضا، لان المقصود من المحمول في باب الكليات هو المحمول بالحمل الشائع الصناعي وحمل الحد التام من الحمل الذاتي الأولي. خل نرجع إلى السؤال الثاني. ماذا كان السؤال الثاني؟ وقد يسأل ثانيا فيقول إن الحد التام يحمل عن النوع والجنس. يقال الإنسان حيوان ناطق، يقال 239، يقال الإنسان حيوان ناطق، يقال الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، وعليه فالحد التام كلي محمول، وهو تمام حقيقة موضوعه، مع أنه ليس نوعا له ولا جنسا ولا فصلا. فينبغي أن يجعل للذاتي قسما رابعا، يعني أن يجعل الحد التام للذاتي قسما رابعا للذاتي، بل لا ينبغي تسميته بالذاتي. فإذا كانت المشكلة في حمل الحد التام على النوع وعلى الجنس، و يندفع الإشكال بأن حمل الحد التام على النوع وحمل الحد التام للجنس على الجنس إنما هو من قبيل الحمل الذاتي الأولي. وكلامنا عندما قلنا أن المقسم للكليات الخمسة هو الكلي المحمول، المقسم هو الكلي المحمول بالحمل الشائع الصناعي للذات الأولي. فهذا المورد الذي ينقض به علينا في السؤال الثاني خارج تخصصا، خارج عن مقسم قسمتنا من أول الأمر، فلا يشكل به في شيء من الأقسام. قال ثالثا الحمل مواطاط واشتقاق. إذا قلنا الإنسان ضاحك فمثل هذا الحامل يسمى حمل مواطاط. واضح بعد معنى المواطاط عندكم، مر معنى في المتواطئ والمشكك أن المواطاط هي التوافق أو حمل هو هو، ومعناه أن ذات الموضوع نفس المحمول، وإن شئت فقل هذا ذاك. والمواطاط معناها الاتفاق، وجميع الكليات الخمسة يحمل بعضها على بعض وعلى أفرادها بهذا الحامل. الإنسان ضاحك، الإنسان هو ضاحك، الإنسان ناطق، الإنسان هو ناطق، فهذا حمل مواطاط وحمل هو. بعبارة أخرى، نفس المحمول ينطبق على الموضوع، الضاحك محمول بنفسه منطبق على الموضوع، الماشي محمول بنفسه منطبق على الإنسان، الناطق محمول بنفسه منطبق على الإنسان. بخلاف الضحك، ما بيقولون الإنسان ضحكون، الضحك لا ينطبق على الإنسان، لأن الضحك عرض والإنسان جوهر. لابد أن أشتق من الضحك ماذا؟ أن أشتق من الضحك عنوانا ينطبق على الإنسان، أو أقول الإنسان ذو ضحك. أما الضحك بما هو هو لا يحمل على الإنسان، لابد من أن يشتق منه ما ينطبق على الإنسان، هذا يسمى حمل اشتقاق. قال: وعندهم نوع آخر من الحامل يسمى حمل اشتقاق أو حمل ذو هوى، كحمل الضحك على الإنسان، فإنه لا يصح أن تقول الإنسان ضحك، بل ضاحك أو ذو ضحك. وسمي حمل اشتقاق وذو هوى لأن هذا المحمول بدون أن يشتق منه اسم كالضاحك أو يضاف إليه ذو لا يصح حمله على موضوعه، فيقال للمشتق قد ضاحك محمولا بالمواطاط، وللمشتق منه أو فقل لمبدأ الاشتقاق كالضحك محمولا بالاشتقاق. مولانا، مبدأ الاشتقاق هو الضحك، الضحك بالنسبة للإنسان مثل الحجر بالنسبة للإنسان، الإنسان والحجر وجودان خارجيان متباينان بتمام ذاتيهما لا يحمل أحدهما على الآخر. الضحك وجود خارجي مباين لوجود الإنسان، نعم هو قائم في الإنسان إلا أنه وجود آخر مغاير لوجود الإنسان لا يحمل عليه. لابد من ماذا؟ لابد حتى يمكن حمل الضحك على الإنسان من أن نشتق من الإنسان، الإنسان ليس ضحكا. نعم الإنسان ذو ضحك، ذو ضحك متصف بالضحك، مثل قولنا زيد ذو مالين، المال وجود خارجي مغاير لزيد، لا يقال زيد مال. نعم زيد ذو مال، صاحب مال، كذلك الإنسان ذو ضحك، ذو ضحك صاحب ضحك متصف بالضحك، هذه المعاني ذو ضحك متصف بالضحك، بالضحك يدل عليها لفظ الضاحك، ضاحك شيء ثبت له الضحك. نعم الإنسان شيء ثبت له الضحك، ولكن الإنسان ليس ضحكا، وليس ماذا؟ وليس مشيا، شيء ثبت له المشي. لذلك حمل الضحك والمشي على الإنسان إنما هو حمل اشتقاق، أما حمل ماذا؟ حمل الضاحك والماشي حمل مواطاط. فإذا نفس المبدأ، نفس مبدأ الاشتقاق كالضحك والمشي والنطق حمله على الإنسان حمل اشتقاق، أما العنوان الاشتقاقي الضاحك والماشي والناطق حملها حمل مواطاط. والمقصود بيانه أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحسي اللي يشتق منه حساس لا يدخل في أقسام الكليات الخمسة. فلا يصح أن يقال الضحك خاصة للإنسان. ليش لا يصح؟ لأن الكلي المحمول الذي هو موضوع للقسمة هو الكلي المحمول بالحمل المواطاطي، لذلك الضحك خارج تخصصا، لأنه يحمل على الإنسان بالحمل الاشتقاقي، فالخاصة هو الضحك التي هي قسم من أقسام الكليات الخمسة. لذلك قال لا يقال الضحك خاصة للإنسان. ولا اللون خاصة للجسم ولا الحس فصل للحيوان، بل الضاحك والملون هو الخاصة، والحساس هو الفاصل. وهكذا، وإذا وقع في كلمات القام شيء من هذا القبيل فمن التساهل في التعبير الذي قد يشوش أفكار المبتدئين، إذ ترى بعضهم يعبر بالضحك ويريد منه الضاحك، وبهذا يظهر الجواب عن السؤال الثالث. السؤال الثالث كان: المنطقيون يقولون ان الضحك خاصة للانسان والمشي عرض عام، مع ان الضحك والمشي لا يحملان على الانسان. والجواب ان المنطقيين عندما يقولون الضحك خاصة والمشي عرض عام يتسامحون في التعبير، والا الذي هو خاصة هو الضحك، والذي هو عرض عام هو الماشي، وأما الضحك والمشي فهما خارجان عن قسمتنا تخصصا، لأن المقسم هو الكلي المحمول بالحمل المواطي، والضحك والمشي يحملان بالحمل الاشتقاقي. يعني شو يعني يحملان بالحمل الاشتقاقي؟ يعني لا يحملان حقيقة على الإنسان. الضحك يحمل على الإنسان بالحمل الاشتقاقي، يعني الضحك حقيقة لا يحمل على الإنسان. الذي يحمل على الإنسان هو العنوان المشتق من الضحك. إذا تلبس الإنسان بالضحك يشتق منه عنوان الضحك. الضحك يحمل على الإنسان، أما نفس الضحك لا يحمل. وهكذا المشي والماشي وغير ذلك من الأمور. خلاص، طبعا سيأتي من المصنف إشارة إلى منشأ هذا التساهل، يعني أحيانا الفرق بين العرض والعرضي، بين الضاحك كلي عرضي في قبال الكل الذاتي، الماشي كلي عرضي، الضحك ليس كليا عرضيا، لأن الكل العرضي من أقسام الكلي المحمول، وقلنا المراد بالكلي المحمول ماذا؟ الكلي المحمول بالحمل المواطاة، والضحك لا يحمل بحمل المواطاة. الضحك عرض، وفرق بين العرض والكلي العرضي. الضحك عرض يعرض للإنسان، يعرض يعني يحل فيه ويتقوم به خارجا. الضحك عرض ولكنه ليس كليا عرضيا، لأن الضحك لا ينطبق على الإنسان ولا يحمل عليه. البياض عرض يعرض للحائط ولكنه ليس كليا عرضيا، لا يقال الحائط بياض، يقال الحائط أبيض. فأحيانا يخلطون بين الكلي العرضي والعرض، وسيأتي التنبيه من الشيخ. قد يكون المراد من قولهم الضحك خاصة أن الضحك عرض خاص، لا أنه كلي عرضي. وكذلك مثلا المشي، طبعا ما عندنا لفظ عامة حتى نقول مرادهم من العام العرض العام، يقولون المشي عرض عام. نعم، الماشي كلي عرضي عام، أما المشي فهو عرض عام. فمن خلال هذا التنبيه من الشيخ أيضا يتضح لدينا يعني الفرق بين ماذا؟ بين العرض والكلي العرضي. العرض ما يتقوم بغيره خارجا، فنقول البياض عرض يعرض للحائط، يعني يحل فيه خارجا، ولكن البياض ليس كليا عرضيا للحائط. لأن شو معنى كلي عرضي؟ يعني يحمل عليه ولكنه خارج عن حقيقته. البياض لا يحمل على الحائط، لا يقال الحائط بياض. نعم، يقال الحائط ابيض. ها
يعني الخاصه والعاصمه العربي كليات الخمس هي الكل العربي،
الكل العربي في قبال الكل الذاتي.
بينما وصف الفهم او الضحك او المشي هي
اما نفس الضحك والمشي فهو عرض.
هو العربي
لا عرض بمعنى انه طبعا البياض كلي من الكليات، ولكنه عرض يحل في الحائط ويحل في القطن ويحل في الانسان، بس لا يقال الانسان بياض ولا الحائط بياض ولا القطن بياض، فليس كليا محمولا كليا عرضيا محمولا. قال نعم اللون بالقياس الى البياض كلي وهو جنس له، لأنك تحمله عليه حمل مواطاة فتقول البياض لون. ها ايه البياض لون حمل مواطاة، والسواد لون والحمار لون. اما اللون والبياض بالقياس الى الجسم فليس من الكليات المحمولة عليه، لا يقال الحائط لون ولا يقال الحائط بياض، يقال الحائط ملون والحائط أبيض. فإذا اللون والبياض يعرضان للجسم، ولكنهما ليسا من أقسام الكلي العرضي بالنسبة للجسم، فليسا من الكليات المحمولة عليه. يعني ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ يريد أن ينبه إلى مسألة أنه الشيء الواحد قد يكون محمولا حمل مواطاة على شيء وحمل اشتقاق على شيء آخر. مثلا اللون بالنسبة للبياض يحمل عليه حمل
مواطاة،
البياض لون لأن اللون جنس البياض. بالنسبة للجنس بالنسبة للجسم يحمل عليه حمل اشتقاق، تقول لا تقول الجسم لون، تقول الجسم ملون. ها فاذا المفهوم الواحد او الشيء حمل اشتقاق على شيء اخر بلحاظ الشيء الذي يحمل عليه حمل مواطاه يمكن ان يكون كل ذاتي له، يمكن ان يكون كل عرضي له. يعني اللون يحمل حمل مواطاه على البياض، فنتساءل اللون المحمول حمل مواطاه على البياض كل ذاتي أم كل عرض للبياض؟ ويأتينا الجواب أن اللون المحمول حمل مواطاة على البياض كل ذاتي للبياض لأنه جنس له. أما اللون بالنسبة للجسم فيحمل حمل اشتقاق على الجسم، فلا معنى لأن نتساءل أن اللون بالنسبة للجسم كل ذاتي أو كل عرضي، لأن الجواب يكون أن اللون لا يحمل حمل مواطاة على الجسم، والمقصد للكل الذاتي والكل العرضي هو حمل المواطاة لا حمل الاشتقاق. العروض معناه الحامل. قال ثم لا يشتبه عليك الامر فتقول انكم قلتم الكل الخارج ان عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة والا فالعرض العام. والضحك لا شك يعرض على الانسان. الشيخ ترى عم بميز لك بين اصطلاحات مهمة والتنبه إليها بيخلي الطالب يلتفت إلى الكثير من الاشتباهات الموجودة في علم الفلسفة وفي علم الأصول أحيانا وفي علم المنطق، لأنه العروض فيه اصطلاحان وقد يختلط أحدهما بالآخر وهذا يؤدي إلى اشتباهات. واحدة من الاشتباهات التي قد يقع فيها الطالب ما ذكره الشيخ، ما هي الشبهة؟ فتقول إنكم قلتم الكلي الخارج، عندما قسمنا الكلي المحمول إلى كل ذاتي وكل عرضي قلنا الكل العرضي هو الكلي الخارج، فقلنا الكلي الخارج إن حمل على غير موضوع إن عرض لغير موضوعه وإن لم يعرض لغير موضوعه خاصة. فقال قلتم الكلي الخارج إن عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة وإلا فالعرض العام. والضحك لا شك يعرض على الإنسان ومختص به، فإذا يجب أن يكون خاصة. فإن نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به في الباب. قابل يا إخوان
قبل ما ننزل لمعنى العروض، نحن ما الذي قسمناه الى يعرض ولا يعرض؟ لا، قلنا الكلي الخارج. الكلي الخارج اما يعرض لغير موضوعه او لا يعرض. الكلي الخارج من اقسام ماذا؟ من اقسام الكلي المحمول حملة الضحك يحمل حمل المواطاة، فإذا هو خارج عن مقسمنا، ما في يجي يعترض عليه يعترض علينا. ما ممكن يجي واحد يقول لنا الضحك يعرض على غير الإنسان. منقول نحن كلامنا في العارض على غير الإنسان والذي هو كليه والذي هو داخل في المقسم. الضحك يعرض على، عفوا، ما في واحد يجي يقول لنا الضحك يعرض على الإنسان فقط، فإذا هو خاصة، لأن الخاصة ما يعرض على الإنسان فقط. خاصة الإنسان، ما نقول خاصة الإنسان هي الكلي المحمول حمل مواطاة الخارج عما حمل عن حقيقة ما حمل عليه، والذي يعرض على ما حمل عليه فقط، مو قسمة، مو كل ما هو معتبر في المقسم يكون داخلا في الأقسام. تقدم معنا إذا بتتذكروا بأول الكتاب، بس قسمنا العلم الى تصور وتصديق، وقسمنا التصديق الى يقين وظن، واليقين الى يقين بالمعنى العام وبالمعنى الاخص. هناك قلنا، قال الشيخ، اليقين هو الاعتقاد والجزم بالشيء، واعترضوا عليه انه يدخل الجهل المركب في اليقين. وهناك دفعنا الاشكال، قلنا ان الشيخ ذكر اشترط في تعريف العلم مطابقة الواقع، وكل ما هو مشترط ومأخوذ في المقسم يكون داخلا في الأقسام. ما في تجي تقول لي أنت عرفت اليقين بأنه اعتقاد جازم والجهل المركب اعتقاد جازم، فإذا يدخل الجهل المركب في اليقين. بقول لك أنا أي يقين عرفته، أي يقين عرفته أنه اعتقاد جازم؟ اليقين الذي هو قسم من أقسام التصديق، الذي هو قسم من أقسام العلم. فإذا اليقين ليس فقط اعتقادا جازما، اليقين هو علم تصديقي معه جزم. علم يعني مطابق للواقع. فالجهل المركب خارج من المقسم مولانا، ما يورد علينا بالاقسام. كذلك هنا، بس تقول لي الضحك يعرض على الانسان فاذا فقط فهو خاصة له. اقول انا ما عرفت الخاصة بانها ما يعرض حتى تعترض علي. انا عرفت الخاصة بانها الكلي المحمول حمل مواطاة، هذا المقصد للكل الذاتي والكل العربي، الكلي المحمول حمل مواطاة الخارج عن حقيقة موضوعه والذي يعرض لموضوعه فقط. فانت ما فيك تجي تتمسك بكلمة يعرض لموضوعه فقط وتقول لي الضحك يعرض للانسان فقط فهو خاصة. بقول لك الضحك كلي محمول حمل مواطاة على الإنسان؟ تقول لا. أقول فإذا هو خارج من المقسم ولا يعترض به علينا. ها؟ ولكن الشيخ سلك طريقا آخر لدفع الشبهة، لأنه أراد أن يبين للطالب وينبه الطالب على وجود اصطلاحان للعروض، عروض بمعنى الحمل والعروض بمعنى آخر غير الحمل. وقال أن مرادنا من العروض عندما نقول يعرض لموضوعه فقط ويعرض لغير موضوعه، مرادنا من العروض هو الحامل، والعروض بهذا المعنى غير موجود في الضحك، لأن الضحك لا يحمل على الإنسان. نعم، يوجد معنى آخر واصطلاح آخر للعروض، بالمعنى الآخر للعروض الضحك يعرض على الإنسان، أما العروض بالمعنى الحامل، بمعنى الحامل الضحك لا يحمل على الإنسان. فالشيخ سلك طريقا آخر في دفع الشبهة، لماذا؟ لأجل التنبيه على وجود معنيان مختلفان واصطلاحان مختلفان للعروض. قال: فإنا نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به في الباب. طبعا نحن قلنا انه ما ذكره من ان موضوع القسم هو الكلي المحمول حمل مواطاة كاف في دفع الاشتباه. برجع بعيد، ما ذكره الشيخ اولا من أن موضوع القسمية هو الكلي المحمول حمل المواطاة كافٍ في دفع الاشتباه. منقول الضحك لا يحمل حمل المواطاة وخارج عن المقصد. ولكن سلك طريقا آخر ليبين معنيين للعروض. قال ببيان العروض المقصود به في الباب فإن المراد منه هو الحامل حملا عرضيا لا ذاتيا. وعليه شو يعني حملا عرضيا لا ذاتيا؟ يعني الكلي المحمول حمل مواطاة مع كونه خارجا عن حقيقة موضوعه، لأن الذاتي غير خارج عن حقيقة موضوعه، عرضي خارج عن حقيقة موضوعه. وعليه فالضحك لا يعرض على الإنسان بهذا المعنى. ليش لا يعرض على الإنسان بهذا المعنى؟ لأنه لا يحمل على الإنسان، والعرض والعروض هنا بمعنى الحمل. وإذا قيل يعرض على الإنسان فبمعنى آخر للعروض مو بمعنى الحامل، وهو الوجود فيه. فإذا ما هو المعنى الثاني للعروض؟ ما يوجد في غيره. عارض عرض عليه يعني وجد فيه. عرض البياض على الحائط يعني وجد البياض في الحائط، مو حمل البياض على الحائط، البياض لا يحمل على الحائط. فإذا المعنى الثاني للعروض هو الوجود في الشيء. وعندهم تعبير. فإذا العروض بمعنى الحامل غير متحقق في الضحك. فنحن ماذا نقول؟ نقول الخاصة هي ما يعرض لأفراد موضوعه فقط. مرادنا بالعروض الحمل، ما يحمل على أفراد موضوعه فقط. فبناء على هذا المعنى للعروض الضحك خاصة؟ لا، لأن الضحك لا يحمل على أفراد الإنسان. نعم، إذا أردنا بالعروض معنى آخر نقول الضحك يعرض على الإنسان. ليش؟ لأنه يوجد في الإنسان، والبياض يعرض على الحائط لأنه يوجد في الحائط. وعندهم تعبير آخر يسبب الاشتباه، وهو قولهم الكلي الخارج عرض خاص وعرض عام. الكلي الخارج ما هو؟ الضاحك الماشي. مو الضاحك كلي خارج، الماشي كلي خارج عن حقيقة ما يحمل عليه. يقولون الضاحك عرض خاص، الماشي عرض عام، فيطلقون العرض على الكلي الخارج. ثم يقولون عن الضحك أنه عرض، الضاحك عرض، الضحك عرض. ماذا يظن الطالب؟ يظن الطالب أن العرض في كلا الموردين بمعنى واحد، مع أن الصحيح أن العرض في كلا الموردين يختلف، في كل من الموردين يختلف معناه. عندما نصف الكلي الخارج بأنه عرض، ماذا نريد من العرض؟ الحمل. الضاحك عرض خاص للإنسان، يعني الضاحك يحمل على الإنسان ولا يحمل على غيره. فعندما نقول عن الكلي الخارج أنه عرض نريد من العرض الحامل. أما عندما نقول عن الضحك أنه عرض نريد من العرض الوجود في غيره. فإذا لا تشتبه أيها الطالب، ما تنظر إلى تعابير المناطق وتقول يقولون عن الضحك أنه عرض وعن الضحك أنه عرض، فالعرض فيهما بمعنى واحد. عندنا اصطلاحان في العرض ينبغي التمييز بينهما. والمقصود بالعرض في التعبير الأول هو العرضي مقابل الذاتي. شو يعني؟ يعني الكلي الخارج المحمول، والمقصود بالعرض في الثاني هو الموجود في موضوع مقابل الجوهر الموجود لا في موضوع. ومثل اللان يسمى عرضا بالمعنى الثاني بالنسبة لشو؟ للجسم. وإن قلنا أنه بالنسبة للبياض ذاتي كلي محمول غير خارج عن حقيقة البياض لأنه موجود في موضوع، ولكن لا يصح أن يسمى عرضا بالمعنى الأول أبدا. لا، لأنه بالمعنى الأول هو عرض ولا ذاتي؟ اللون بالمعنى الأول يعني الكلي الخارج المحمول، اللون بالمعنى ذاتي للبياض ذاتي مو عرضي. مرة عم نحكي ذاتي وعرضي، اللون ذاتي أم عرضي؟ اللون للبياض ذاتي، فإذا ليس عرضيا، لا يقال له عرض بالمعنى الأول بمعنى الكلي المحمول الخارج عن حقيقة ما يحمل عليه. أما بمعنى الموجود في غيره يقال للون نعم عرض بمعنى يوجد في الجسم، ولكن لا يصح أن يسمى عرضا بالمعنى الأول أبدا، لأنه بالقياس إلى الجسم أصلا لا ذاتي ولا عرضي بالقياس إلى الجسم. لا، لأنه بالقياس إلى الجسم لا يحمل على الجسم اللون، ها؟ وإنما يقال يا أخوان ركزوا معي، اللون بالقياس إلى الجسم لا ذاتي ولا عرضي، لأن اللون لا يعرض على الجسم بمعنى الحمل، لا يقال للجسم لون، إنما يعرض عليه بمعنى الوجود فيه. قال لذلك قال لأنه بالقياس إلى الجسم لا يحمل عليه حمل مواطاة، وإنما يقال عرض للجسم يعني وجد فيه. وبالقياس إلى ما تحت اللون من الأنواع، إلى ما تحته أي إلى ما تحت اللون من الأنواع كالسواد والبياض، ها يحمل عليها حمل مواطاة، يقال السواد لون البياض لون، ولكنه بهذا اللحاظ وبهذا المعنى للعروض يعني بمعنى الحمل، كل ذاتي أم عرضي؟ ذاتي، لأن اللون جنس للبياض والسواد وهو جنس لها كما تقدم، فهو حينئذ ذاتي لا عرضي. خش تقسيمات العرضي تأتي إن شاء تقسيمات العرضي تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. طبعا أنا بنظري أفيد ما قام به الشيخ والتنبيه على الاصطلاحات المختلفة وعلى التسامحات في التعبير يا أخوان، لأنها تؤدي إلى اشتباه كثيرا ما تؤدي إلى اشتباه الطلاب في فهم المعنى المراد، والحمد لله رب العالمين.